الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. انتهينا فيما مضى من مقدمه شرح مسلم في باب الكشف عن معايب رواة الحديث ونقلة الأخبار، ثم ننتقل إلى الباب الذي يليه وهو باب البحث المعركة الطويلة، وهي مسألة عنعنة المعاصر. فنبحث فيها الآن. فنقول قال رحمه الله تعالى: باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن إن أمكن لقاء المعانعين بعضهم بعضا ولم يكن في مدلس. قال الجامع رضي الله عنه في هذه الترجمة مسائل: المسألة الأولى في تعريف المعنعن، ما هو حقيقة المعنعن حتى نعلم معناه ثم نبني عليه حكمه. المعنعن اسم مفعول من عنعن الحديث إذا رواه بعن، هذا هو معنى المعنعن، من غير بيان للتحديث او الاخبار او السماع. ثم ان لفظة عن صيغة اداء، عن هذه صيغة اداء يؤدي بها المحدث ما نقله عن شيخه. استعملت في الاسانيد متصلة احيانا، كما انها استعملت في الاسانيد غير متصلة، احيانا في المتصل واحيانا في المنقطع، وهي لا تفيد الاتصال ولا عدمه. عن هذه ليست وظيفتها إفادة الانقطاع ولا إفادة الاتصال، بل هذا لا بد أن يكون يؤخذ من خارج، بل هي تستعمل فيهما معا إلا أن ورودها للانقطاع أكثر، لكن أغلب الاستعمالات في المنقطعات، فقد كثر ورودها في الأسانيد المدلسة والمنقطعة. واستعملها المدلسون والمرسلون غالبا يستعملونها. قال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: وقول المحدث حدثنا فلان قال حدثنا فلان أعلى منزلة من ماذا؟ من قوله حدثنا فلان عن فلان، أي من الرواية بالعنعنة التصريح بالسماع أعلى، إذ كانت عن مستعملة كثيرا في تدليس ما ليس بالسماع، لأن عن يستعملها المحدث لما لم يسمعه من شيخه بل بواسطة حذفه بغرض ما. انتهى. وقال الشيخ أبو عمرو الصلاح رحمه الله تعالى في معرض كلامه عن مدلس أو عن مدلس عن مدلس، ومن شأنه أن يقول عن مدلس بكسر اللام، عن مدلس، ومن شأنه أي من حال أو صفة المدلس أن لا يقول في ذلك أي في ذلك الخبر أخبرنا فلان ولا حدثنا وما أشبهها سمعته مثلا، وإنما يقول قال فلان أو عن فلان ونحو ذلك مما لا يعطي الاتصال. هذا صفة الإبليس أو المدلس. فالإتيان بلفظة عن بما لا يسمع من الأسانيد المرسلة والمنقطعة معروف ومشتهر عند المحدثين، وهو من عادتهم في الرواية بالعنعنة، عادتهم الجارية الغالبة تكون في المنقطعات. الله تعالى أعلم الصواب، إليه مرجع المعرفة. هنا عرفنا ما معنى المعنعن وكيف يستعمله وفي أي شيء يستعمل. هذا خلاصة معناه. المعنعن هو الذي روي بصيغة عن، وكيف يستعمل في ماذا؟ في المتصل وغير المتصل، وأغلب ما يستعملونه في المنقطعات وهكذا. ثم مسألة أخرى، المسألة الثانية في اختلاف أهل العلم في قبول الإسناد المعنعن الذي فيه عن فلان عن فلان، هل يقبل حديثه أم لا؟ فيه خلاف واسع ونذكره الآن. اعلم أن الذي يتضح اتصاله من الحديث هو الذي قال فيه ناقله سمعت فلانا، هذا هو له متصل، أو حدثنا فلان يعني، أو أنبأنا أو نبأنا أو أخبرنا أو خبرنا أو قرأ علينا يعني سمع لفظه، أو قرأنا قرأنا على فلان، أو سمعنا عليه، أو قال لنا أو حكى لنا أو ذكر لنا أو شافهنا أو عرض علينا أو عرضنا عليه، نحن عرضناه قرأناه عليه، أو ناولنا أو كتب لنا. إذا كتب له ذلك الشيء بعينه، كتب لنا فلان، إذا كتب له ذلك الحديث بعينه، حديث إنما الأعمال بالنية كتبه وقال هذا يعني رواية كذا بعينه، وكان يعرف خط الكاتب إليه الذي كتب إليه، خطه معروف، أما إذا لم يعرف فلو اعتمدوا عليه. وفي اعتماده على إخبار الموصل، وفي اعتماده على إخبار الموصل الثقة بأنه خطه وكتابه أيضا، وماذا إذا كتب له ذلك الشيء بعينه، وكان يعرف خط الكاتب إليه. وفي اعتماده على إخبار الموصل الثقة بأنه خطه وكتابه، ثم الجواز إلغاء، وكذلك أيضا يعني إذا وثق بالموصل مثله، ثم الجواز، ثم الأصح جواز إلغاء الواسطة وإن كان الأحوط اعتبارها. ليش يقول كتب إلي فلان بواسطة فلان ولو حذفه، هذا ما اعتمد على أنه ثقة الذي أوصل إليه يجوز. لماذا؟ لأنه ليس محدثا له، إنما المحدث صاحب الكتاب، فقال كتب لنا فلان كذا وكذا وكذا، ولم يقل بواسطة فلان، ما يضر هذا، وإن كان أحوط اعتبارها. وتبيين الحالة كما وقع، لأنه لو وصل إلى بواسطة إنسان يذكر الواسطة، هذا هو الواقع، وما أو ما أشبه ذلك من العبارات المثبتة للاتصال النافية للانفصال. هذه كلها ما ذكر من قوله حدثنا، من قوله سمعت إلى هنا إلى الكتابة، كل هذه مبينة ومفيدة للاتصال وليس للانقطاع. كل من قال هذا يعني هو متصل حديثه، فهذه كلها لا إشكال في اتصالها لغة عرفا إذا كان الطريق كله بهذه الصفة، لكن بشرط من أول إلى آخر يكون سمعته، حدثنا، أنبأنا، كتب لنا إلى آخر. أما إذا دخل في بعضها غير هذا، مثل عن وأن وقال، هذه لا كل بهذه الصفة، وإن خالف بعض في بعضها، وإن اختلف هذه مستواها مختلف فيه، مثلا الدرجة الأولى سمعت، لا بل الدرجة الأولى حدثنا، في خلاف بين هذا وذاك، يختلفون في نوعها وفي قيمتها وقوتها وضعفها، لكن اختلاف هذا لا يضر، كلهم متفقون على أنه متصل، وإنما اختلفوا في القوة. مثلا يقول حدثنا، هذا يقول أقوى، لماذا؟ الجمهور يقولون هذا أقوى، لماذا؟ لأن حدثنا معناه لا يقوله إلا إذا سمع من لفظ الشيخ لفظ الحديث، لفظ الحديث، لفظ الحديث. وأما سمعت يحتمل هذا ويحتمل غير ذلك، وذلك أنه حضر درس شيخ يحدثه من وراء جدار أو من وراء كذا وسمع منه، هذا يحتمل يعني يقول سمع، لكن هل هو مقصود بالتحديث أم لا؟ لا، مو مقصود، سمع نعم، لكن التحديث ليس له بل للآخرين، وهذه هي محل خلاف. منهم من يقول مثلا في مثل هذا يعني لا يراه، لأنه ليس موصولا، لا يرى مثل هذا لأنه ليس موصولا بالتحديث، فمن هنا سمعت وحدثنا بينهما فرق، تفضلوا حدثنا على سمعت، ومنهم من يقول غير ذلك. المهم هذه كلها اختلافات شكلية بالنسبة للاتصال، للاتصال كلها سواء، إلا أنهم يختلفون فيما بينها بقوة والمتانة والضعف. قال بعد كل أشكال فيها، وإن قال بعض بادية، وهذا كله قبل أن يشيع اختصاص بعض هذه الألفاظ في الإجازة معينة، هذا كله في منهج السلف، تكلمنا عما سبق من الأولين. أما بعض المتأخرين استعملوا بعض هذه الصيغ بغير هذا، مثل إيه؟ بعض اختصاص عن الشيعة، اختصاص بعض هذه الألفاظ بالإجازة معينة أو المطلقة على ما هو معلوم من تفاصيل مذاهب المحدثين في ذلك. مثلا أخبرنا دائما يستعمله بعض المحدثين للإجازة فقط، إذا أجاز يقول أخبرني فلان. فمثل هذا إذن الاصطلاح اختلف في هذا. لماذا؟ لأن الذي ذكرناه من المتقدمين إذا قال أخبرني حدثني سمعت، كل هذه سمعه من لفظه أو سمع قراءة كتاب ما حديث ما على الشيخ، فهذا متصل. أما المتأخرون استعملوا بغير هذا، فهذا يختلف عن هذا النوع، يختلف عن هذا النوع مضى. ومن تخصيص بعض هذه الألفاظ ببعض الصور تمييزا لأنواع التحمل وتحرزا من الراوي تظهر به نزاهته على ما هو مفسر في مواضعه. مثلا استعملوا المفرد حدثني وقارئ بنفسه أخبرني، وإن يحدث جملة حدثنا وإن سمعت قارئا أخبرنا. فاختلف هذا، أخبرني يختلف عن أخبرنا، لأن أخبرني إذا قرأت بنفسك الكتاب، وأخبرنا إذا قرأ على الشيخ كتاب ما وأنت تسمع، أنت ما لست قارئا. وكذلك أيضا حدثني سمعت من لفظ الشيخ وحدك، وحدثنا سمعت من لفظ الشيخ مع غيرك. بهذا يختلف اصطلاح يعني، ولكن بالاتصال واحد. ثم يتلو ما تقدم ما شاع استعماله لدى المسندين، ليس لدى المنقطعين المسندين، وذاع في حرف المحدثين في عرف المحدثين عند طلب الاختصار من استعمال عن في معرض الاتصال. هذا احيانا بدلا من الصيغ السابقه استعملوا كلمه عن بخفتها في موضع الاتصال، وهذا ايضا عرف المتقدمين. يعني هذه الكلمه يستعملونها مع ان سمعه من لفظ الشيخ يستعمله بدله، يقول عن فلان كذا، عن فلان كذا، بدل حدثني، فهو حدثه سمعه او قرأ عليه. هذه باب الاختصار يستمع، وذاع في عرف المحدثين عند طلب اختصار من استعمال عن في موضوع الاستعمال في الاتصال، وهو الذي قصدنا تحقيقه الان. قال ابو عبد الله بن رشيد رحمه الله تعالى: اعلم ان الاسناد المعن عن، وهو ما يقال فيه فلان عن فلان، مثل قولنا مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنقول فيه عن المتقدمين أربعة مذاهب: هذا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتقدمون اختلفوا توجيهه على أربعة مذاهب، وحدث للمتأخرين فيه مصطلح خامس، وسيأتي أيضا هذا. يعني صارت الأقوال خمسة والمعروف عند المتقدمين أربعة. أولا فالمذهب الأول مذهب أهل التشديد، وهو أن لا يعد متصلا من الحديث إلا ما نص فيه على السماع. إذا قال سمعت متصل وإن خلا لا، أو حصل العلم به من طريق آخر، من طريق ثاني، عن هنا وجدناه من طريق آخر سمع، هذا يقبل من طريق. وأن ما قيل فيه فلان عن فلان فهو من قبيل مرسل أو المنقطع، حتى يتبين اتصاله بغيره أي بوجه آخر وطريق آخر، حكاه الإمام أبو عمرو الصلاح رحمه الله تعالى ولو سمي قائله. قيل كذا لكن محدث معين ما نص عليه، ولفظ ما حكاه فلان عن فلان عده بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين الاتصال بغير، هذا نص للصلاح. قال ابو رشيد: هذا المذهب، وان قل القائل به بحيث لا يسمى ولا يعلم من هو ما يعلم، فهو الاصل الذي كان يقتضي الاحتياط. في الحقيقه اذا نظرنا الى ما حدث للمتاخرين من العرف الجديد، فالاصل ان لا يقبل الا على هذا المذهب، وهو انه صريح بسمعته، هذا هو الاصل. لكن ماذا وحجته؟ ان عن لا تقتضي اتصالا لا لغه ولا عرفا، وان توهم متوهم فيها اتصالا لغه فانما ذلك بمحل المجاوزه المأخوذ عنه. هذا يعني لان معناها المجاوزه عن فلان، فلما كان ذلك معناها قالوا استفاد منها الاتصال، لكن هذا ليس لازما. تقول اخذ هذا عن هذا، فالاخذ حصل متصلا في المحل المأخوذ عنه، أقال هذا عن هذا اتصل، وليس فيها دليل على اتصال الراوي المروي عنه. وما علم منهم أنهم يأتون بعن في موضع الإرسال والانقطاع يخرم ادعاء العرف، والعرف كذلك عيد لا أؤيد هذا، لأن في العرف اختلفوا منهم من يستمر لمنقطع، فإذا لا تكون مبينة لمعنى الاتصال. وإذا أشكل الأمر وجب أن يحكم بالإرسال لأنه أدون الحالات أقل الحاجة للإرسال، لأن الاتصال أرفع درجة، فكأنه أخذ بأقل ما يصح حمل اللفظ عليه، فكأنه أخذ بأقل ما يمكن ما يصح حمل اللفظ عليه، لأن أن تحتمل منه السماع وتحتمل الانقطاع، فأخذ بالاحتياط وهو الانقطاع. قال نور الشهيد: وكان ينبغي لصاحب هذا المذهب أن لا يقول بالإرسال بل بالتوقف. الإرسال معناه ضعيف، إنما أقرب الحالات نقول توقف ليس هذا، لأننا إذا حكمنا عليه بالإرسال معناه حكمنا عليه بالضعف والانقطاع، وإنما التوقف معناه نبحث عما يرجح جانبا واحدا حتى يتبين لمكان الاحتمال، حتى يتبين بالتوقف حتى يتبين لماذا لمكان الاحتمال. ولعل ذلك مراد هذا القائل، وهو الذي نقله مسلم عن أهل هذا المذهب، أنهم يكفون الخبر ولا يكون عندهم موضع حجة لإمكان إرساله، وإن هذا القصد لا يروح من قول هذا القائل حتى يتبين اتصاله بغيره، ولكن صدر الكلام أباه لقوله: عده بعض الناس من قبيل مرسل منقطع، وكأن في ربط العاجز بالصدر تنافرا، إلا أن هذا المذهب رفضه جمهور معددين، لكن هذا التشدد جمهور معددين رفضوه، بل جميعهم أو جمهورهم فقط. وهو الذي لا إشكال في أن أحد من أئمة السلف من يستعمل الأخبار كما قال مسلم رحمه الله تعالى، ويتفقد سعة الأسانيد وسقم وسقمها وسقمها، مثل أيوب السختياني وابن عون ومالك وشعبة بن الحجاج ومن سمى معهم، لا يشترطه أي لا يشترط له لا يشترط أن يكون يعني ليش اسمه بغير عنه، ولا يبحث عنه، ولو اشترط ذلك لضاق الأمر جدا، ولم يتحصل من السنة إلا النذر اليسير الذي صرح فيها بالسماع، إلا أن الله تعالى أتاح الإجماع عصمة لذلك وتوسعة علينا والحمد لله. فهذا المذهب مجهول قائله، لا يعرج عليه ولا يلتفت عليه، يعني دائما حمل على الانقطاع مذهب مهجور هجره جميع المحدثين والحمد لله. وقد تولى الإمام أبو عمرو الصلاة رد هذا المذهب الذي حكاه، وقال: إن الصحيح والذي عليه العمل أنه من قبيل الرسال متصل. قال: وإلى هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيره، وأودعهم اشترطوا للصحيح تصانيف فيه وقبلوه. وقد نقل أيضا هذا المذهب مبهما لقائله أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمذي المتوفى سنة 360 هجرية في كتابه في كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، فقال: قال بعض المتأخرين من الفقهاء: كل من روى من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم خبرا فلم يقل فيه سمعته ولا حدثنا ولا أنبأنا ولا أخبرنا ولا لفظة توجب صحة الرواية إما بسماعنا وغيره مما يقوم مقامه، فغير واجب أن يحكم بخبره. وإذا قال أخبرنا أو حدثنا أو أخبرنا فلان من فلان، نعم هذه مختصرة من حدثنا، وكتبوا حدثنا ثناونا ها ايش قال بعده؟ ودثنا ثم أنا أخبرنا أو أرنا أو أبنا أو أخنا، حدثني كسوة على حدثنا. وهذه نا إذا كتبت لحالها تكون بمعنى حدثنا وليست أخبرنا، بعض الناس يقرأها أخبرنا، لا، إنما أخبرنا تقول أرنا أبنا أخنا أنا، هذه هي لأخبرنا. فنقول مثلا نا حدثنا أو أخبرنا فلان عن فلان، ولم يقل حدثنا فلان أن فلان حدثه، لأن هذه من منقطعة عندهم، ولا ما يقوم مقام هذا من الألفاظ احتمل أن يكون بين فلان الذي حدثه وبين فلان الثاني رجل آخر للمسلمين، لأنه ليس بمنكر أن يقول قائل حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا جائز. لو قلت أنا حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا جائز، مع أن الواسطة غير موجود، هذا يستعمل كذا، وفلان حدثنا عن مالك الشافعي كذا، وسواء كان ذلك من علم أن المخاطب لم يره أو ممن لم يعلم ذلك منه، لأن معنى قولي عن إنما هو أن رد الحديث إليه، وهذا سائغ في اللغة مستعمل بين الناس. قال: وهذا هو العلة في المراسل، في رد المراسل أو حكم من قطاعها. قالوا: بل نظم هذا بعض المتأخرين شعرا فقال: يتعدى إلي عنك مديح من حديث وبارع من بياني، فلهذا اشتهت حديثك أذناي وليس الإخبار مثل العيان. بين قول الفكي حدثنا سفيان فرق، وبين عن سفيان، إذا قال حدثنا سفيان بينه وبين قولي عن سفيان فرق، يريد بذلك أن حدثنا سفيان متصل وعن سفيان غير متصل، هذا مراد، انتهى كلام ابن حلاج. قال أمر الشيء: وقد رددنا هذا المذهب ما فيه كفاية، وإذ بان أنه قول لبعض الفقهاء المتأخرين وهو مسبوق بإجماع علماء الشأن المحدثين يعني، والله الموفق. وقد بين ذلك أبو عمر بن عبد البر بما حكاه من الإجماع بعد أن ذكر بإسناده عن وكيع، قال: قال شعبة فلان عن فلان ليس بحديث، قال وكيع وقال سفيان هو حديث، شعبة مشدد يعني، قال أبو عمر، ثم إن شعبة انصرف عن هذا إلى قول سفيان، لكن هذا يحتاج إلى دليل. قال أبو شيء: وما نقله مسلم رحمه الله عن العلماء الذين سمى، ومن جملة شعبة من أنهم لا يتفقدون ذلك، يدلك أيضا على رجوع شعبة كما ذكر أبو عمر. فقد بان أنه لا يعلم لمتقدم في خلاف إذا جمع رواة العدالة واللقاء والبراءة من التدريس، وأن شعبة رجع عن قوله رجع عفى الله عنه الدعوة، رجوع شعبة تحتاج إلى بينة، ولم يذكر ابن عبد البر ولا غيره لذلك دليلا، فإن تشديد شعبة في البحث عن السماع مشهور، وقد أخرجه أبي حاتم في مقدمة الجرع والتعديل عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بئر الولاء وعن هبتي. قال شعبة: قلت لعبد الله بن دينار: أنت سمعته منه؟ قال: نعم. سأله ابنه عن سمعته من السؤال، ثم أخرج أنه قيل لسفيان: إن شعبة استحلف عبد الله بن دينار. قال سفيان: لكننا لم نستحلفه، سمعناه مرارا. إذا هذا يدل على تشدد شعبة، وأين رجع يحتاج إلى دليل. وأخرج الخطيب في الكفاية من طريق أبي داود الطيالسي وقراد أنهما سمع شعبة يقول: كل حديث ليس فيه سمعته فهو خل وفقد، يعني ما نوردي هكذا. فرجوع شعبة عن هذا المذهب يحتاج إلى بينة واضحة، والله تعالى أعلم. وقال حديث أبو عمرو المقري الداني هذا: وما كان من الحديث معنعنة التي يقول فيها ناقلها عن فهي أيضا مسندة متصلة في إجماع أهل النقل، إذا عرف أن الناقل أدرك المنقول عنه إدراكا بينا. وهذا أقصر في تفسير إدراكا بينا، هل هو المعاصرة أو الملاقة أو اللقاء، ولم يكن من عرف بالتدريس وإن لم يذكر سماعا، إلا أن قوله إدراكا بينا في إجماع. وسنستوفي الكلام عليه بذكر المذهب الثالث بحول الله تعالى. الحاصل بين مسلم وبين غيره لا شك أن عن فلان متصل، إنما اختلفوا في الشرط الذي شرطوه للاتصال في هذا حمد الله. فمثلا جانب مسلم يدعي أنه يكفي فيه للاتصال المعاصرة البينة، والآخرون القائل المخالفون يقولون لا بد من اللقاء بل ومن السماع ولو مرة واحدة، هذا هو. وأما من ناحية أن عن للاتصال ما في خلاف أن عن للاتصال، لكن بشروط، والشرط عند المسلمين كذا يكفي أدنى شرط، والشرط عند غيره لا بد من السماع من اللقاء، فهذا هو الخلاف، وليس في أصل مسألة خلاف. وأصل مسألة كما سبق لكم من أربعة مذاهب. من الناس من يقول إن عن أبدا ليس متصلا إنما هو منقطع، وهذا مذهب مهجور، قد هجره المحدثون إيرة كاملة، وإذا بقي أنه مقبول مذهب الثاني، أنه مقبول لكن الشروط اختلفوا وسيأتي. المذهب الثاني هو أيضا مذاهب أهل التشديد، إلا أنه أخف من الأول، وهو ما حكاه الإمام أبو عمرو الصلاة. قال: وذكر أبو مظفر السمعاني في العنعنة أنه اشترط طول الصحبة بينهم، وهذا أيضا تشدد، يقول نكيه ما يكفي هذا، ولو أدنى لقاء لا طول الصحبة لازم يمشي معه طويلا حتى نقول أن حملت تلك الحديث كلها على أنه سمعها. وهذا أيضا تشدد. قال ابن رشيد وهذا بلا ريب يتضمن السماع غالبا لأنه إذا طال المجلس بجملة ما عند المحدث أقصر ولا بد مع هذا أن يكون سالما من وصمة التدريس وهذا شرط هذا شرط متفق عليه. وحجة هذا المذهب هي الأولى بعينها ليس فقط ولكن يخفف باشتراط السماع تنصيصا لكل حديث لكل حديث حديث لأن المذهب الأول لا بد أن ينص في كل حديث سمعته. وأما هذا قال طول الصحبة يكفي معنى ذلك أن طول الصحبة يتضمن السمع فنكتفي بهذا عن كل حديث حديث ونحمله على السمع. بتعذر ذلك ولوجود قرائن مفهمة للاتصال من إرادة الإسناد وإرادة الرفع وإرادة الرفع بعضهم عن بعض عند قولهم فلان عن فلان مع طول الصحيح مع طول الصحبة هذه هذا هو القول الثاني. المذهب الثالث اشتراط ثبوت السماع أو اللقاء في الجملة أو اللقاء هكذا عبارة نشير بأو لكن الذي يقتضي سياق مسلم كلام مسلم رحمه الله أن هذا المذهب يشترط اللقاء مع السماع هذه ينبغي التنبه لها من الآن وذلك أن مسلم النص على أن الشرط الذي خالفه هو أن الذي مشى على ذلك المذهب يشترط السماع واللقاء وليس اللقاء فقط. فما اشتهر أن البخاري وغيره يشترطون اللقاء هذا غير صحيح يشترط السماع هو ولو أدنى سماع مرة واحدة اللقاء لحاله لا يكفي إلا مع السماع هذا هو. فأو في بعض العبارات تأتي في مسلم السماع واللقاء وفي بعضها يقول السماع واللقاء مع بعض وهذا هو المقصود لأن هذا المذهب يعني يشترط السماع ويبحث عنه فلذلك يقال إن هذا المذهب اشتراطه اشتراط ثبوت السماع أو اللقاء أو بمعنى أو والذي يقتضيه تحقيق رشيد الكلام الآتي فعلى هذا الأولى أن تكون أو هنا في معنى الواو إذن ثبوت السماع واللقاء في الجملة لا في حديث. قال رشيد وهو مذهب متوسط وهو رأي كثير من المحدثين منهم الإمام أبو عبد الله البخاري وشيخ أبو الحسن علي بن مدين وغيرهما نقل ذلك عنهم القاضي أبو الفضل عياض وغيره وهذا هو الصحيح من مذاهب المحدثين هذا المذهب وهو الذي يعضده النظر فلا يحمل منه على الاتصال إلا ما كان بين متعاصلين يعلم أنهما قد انتقيا من دارهما مرة فصاعدا وما لم يعرف ذلك فلا تقوم الحجة منه إلا ما شهد له السمع أو التعليم أو ما أشبههما من الألفاظ الصريحة إذا أخبر بها العدل عن العدل وكذلك يكون غير مدلس. وحجة هذا المذهب أيضا ما تقدم من إجماع الجماهير المنقلة على قبول الإسناد المعانعا وإيداعه في كتبهم التي اشترطوا فيها إرادة صحيح مع ما تقرر من ذاهبهم أن المرسل لا تقوم بحجة وأنهم لا يودعون فيها إلا ما اعتقدوا أنه مسند متصل يعني. قال أبو عمر بن عبد البر الحافظ الإمام وجدت أئمة الحديث أجمعوا على قبول المعانعا لا خلاف منهم لذلك إذا جمع شروطا ثلاثة ما هي عدالتهم الرواة ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة خذوا هذا الشرط وسيتراجع في بعض المواضيع لا يقول وسماع بعضهم ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة لازم هذا وبراءة من التدريس هذا هو الشرط الذي اشترطوا في قبول المعانعة على ما ذكره ابن عبد البر. قال أبو عمرو الصلاح الإمام الناجد والاعتماد في حكم الاتصال على مذهب الجمهور إنما هو على اللقاء والإدراك. قال ابن رشيد ولقد كان ينبغي من حيث الاحتياط أن يشترط تحقق السمع هذا هو المقصود في الجملة لا مطلق اللقاء فكم من تابعي لك يا صاحبا ولم يسمع منه وفذلك من بعدهم إذا لابد من تحقق السمع ولو مرة واحدة أدنى شيء. وينبغي أن يحمل قول البخاري وابن مدين على أنهما يريدان باللقاء السماع هذا هو وسيأتينا في عبارة مسلم نفسه هذا اشتراطه لهذا فإذا المقصود هنا أن يثبت السماع ولو أدنى ثبوت وهذا الحرف لم نجده عليه تنصيصا لم نجد عليه تنصيصا معتمد وإنما وجدت الظواهر محتملة هنا يقول ابتصار في عزو هذا القول البخاري وابن مديني فقط محل نظر اذا يخصهما بل غيرهما ممن سبقهما او عاصرهما قائل به. وان كان كلام مسلم يدل على خلافه لكن الصواب انه راي جمهور السلف بل لا يبعد كما قال ابن رجب ان يكون اجماعا من المتوسط. وهذا قال وانما وجد الظواهر محتمله ان يحصل الاكتفاء عندهم باللقاء المحقق والا بالكلم سمع وأن لا يحصل الاكتفاء إلا بالسمع محتمل لهذا ولهذا وأنه لا يقوم بتحريهما والأقرب إلى صوب الصواب فيكون مرادهما أي مراد بخاري ابن المديني باللقاء والسماع معنى واحدا. هذا هو الذي نعتمد عليه. نقول وما نسب إلى البخاري أن شرطه اللقاء يراد به السمع ليس اللقاء فقط. وفي قول مسلم حاكيا للقول الذي تولى رده ما يقتضي الاكتفاء مجرد اللقاء حيث قال في تضاعف كلامه ولم نجد في شيء من الروايات انهما التقيا قط او تشافى بحديث. هذا ما هذا يقتضي كذا لا او هذه بمعنى الواو لان الكلام الاخر يفسر ذلك التقيا وتشافى بحديث. فظاهر هذا الكلام ان احدهما يدل من بدل من الاخر وانه للتقسيم لا بمعنى الواو. وقد اتى به ايضا في اثناء كلام بالواو فقال وإن لم يأتي بخبر قطع أنهما اجتمعا ولا تشافى. شوف هذا يفسر ذاته بكلام. وكرره أيضا بالواو فقال ثم أدخلت في الشرط فقلت حتى نعلم أنهما قد كانا قد التقى مرة مصاعدة وسمع من شيئا. هذا بين وهذا أبين ألفاظه قال جامع الله عنه قوله أو في معنى في كلام المسلم بمعنى الواو هو الحق لأن من تأمل كلامه من أول إلى أخير بإنصاف وإمعان يتبين له أنه يريد بأو معنى الواو. والحاصل أن المواضع التي فيها الاقتصار على اللقاء فقط محمولة على لقاء مع السمع وتبصر بإمعان ولا تكون أسير التقريب فإنه حجة البليد ومزجع العنيد والله تعالى على المصراف. وقال الحافظ أبو عبد الله المعروف يبيع الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث له كتاب للحاكم في النوع الحادي عشر منه ماذا قال المعنى بغير تدليس متصل بإجماع أهل النقل. المعنعان بغير تدريس متصل بإجماع أهل النقل على تورع رواتي عن التدريس إذا كانوا ورعين عن التدريس. وقال فكه محدث أبو الحسن القادسي وكذلك ما قالوا فيه عن فهو أيضا من المتصل إذا عرف أن ناكله أدرك المنقول عنه إدراكا بينا ولم يكن ممن عرف بالتدريس. قال ابن رشيد وقولهما معا لا يكون إجماع إذ لا بد أن يكون مراد الحاكم ثبوت معاصرة أو السماع إذ لا يقبل معنى عنه من لم تصح عنه معاصرة فلا بد من قيد. وكأنه اكتفى عنه بقوله على تورع رواته من التدريس. وقد سبق له بكتابه هذا في النوع الرابع منه بمعرفة المساني من الأحاديث تقييد ذلك بما نصه والمسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سمعه منه بسن محتملة وكذلك سمع شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الحاكم في موضع آخر فهذا يدل على اشتراك السمع إلا أن هذا الموضع في كتاب من كتاب الحكيم فيه اضطراب بين رواته فروي كما ذكرناه بسن محتملة وعند ابن سعدون بسن يحتمل والمعنى واحد أي أنه يكتفى في ظهور السماع بكون السن يحتمل اللقاء ومعنى هذا يكتفى بمعاصرة وهذا مذهب مسلم. وإلى هذا المعنى ذهب مسلم رحمه الله حيث قال وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثل حديثا وجائز ممكن لقاؤه له والسماع منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد وإن لم يأتي بخبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافى بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة. هذا كله نص الإمام مسلم الذي يراه مذهبه إلا أن تكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا فأما هو الأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا فالرواية على السماع أبدا أي محمولة على الاتصال حتى تكون الدلالة التي بينا انتهى وهو إيش أن يوجد هناك عدم تلاقيهما وعدم سماع أحدهما الآخر. وإلى هذا المعنى أيضا ذهب الحافظ أبو عمرو المقرئ الداني في جزء له وضعه في بيان المتصل والمرسل والموقف والمنقطع فقال والمسند من الآثار الذي لا إشكال في اتصاله هو ما يرويه المحدث عن شيخ يظهر سمعه منه بشيء يحتمله معه، وكذلك شيخه عن شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا موافق ظاهره لهذه الرواية، وقد يحتمل أن يكون مراد بقوله يظهر سماعه بشيء تحتمله أنه أي أنه يعلم السماع بقوله، وتكون سنه تصدق ذلك والله أعلم، يعني فرح بالسماع والتصديق بالسماع لا يكفي إلا أن يكون العصر محتمل، يعني يكون في عصر واحد لأنه ربما يكون بينهما عدم اللقاء ويتوهم أنه سمع منه فيقول ما سمعته، فلا بد أن يكون السن أيضا محتملا لذلك. قلت ماذا؟ هذا الاحتمال إن صحت نسخته هو الأولى والأقوى والله تعالى أعلم. ويروى أيضا كلام الحكيم يظهر سماعه منه ليس يحتمله بدل بشيء يحتمله، هكذا عبارته. قال ابن الشيخ وهكذا قرأت بخط خلف بن مدبر في أصله، وذكر في صدر كتابي عن نور والكتابة عن الباجي والعذري، قال وهذه الرواية عندي أظهر وعليها يدل كلامه بعض عند التركيب، وظاهر كلامي أيضا مشعر بذلك من حيث قرينة مطابقة حيث قال يظهر سماعه، فهذا إثبات لظهور السماع ثم أكد ذلك بقول ليس يحتمله، فنفى أن يكتفى مجرد احتمال بحيث معاصرة، بل لا بد أن يكون السماع ظاهرا معلوما، والتمثيل يدل على صحة هذا، فإنه قال مثال ذلك ما حدثنا أبو عمرو عثمان وأحمد بن السماك ببغداد، قال حدثنا حسن بن مكرم، قال حدثنا عثمان بن عمر، قال حدثنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أنه تقاضى ابن أبي حدرج عبد الله اسمه ديلا كان علي في المسجد في المسجد النبوي، فارتفعت أصواتهم حتى سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج حتى كشف سجف حجرته أي ستارة حجرته، فقال يا كعب ضع من دينك هذا، وأشار إليه الشطر يعني نصف، قال نعم فقضاه. قال حكم أبو عبد الله، وبيان مثال ما ذكرته أن سماعي من السماك ظاهر، أنا سمعت لأنه شيخه ظاهر، وسمعه من الحسين المكرم ظاهر، وكذلك سمع الحسين من عثمان بن عمر، وكذلك سماع الحسين المكرم، وكذلك سماع الحسن عن عثمان بن عمر، لا هذه هنا في تعريف، وكذلك ايش وسماعه من الحسن المكرم ظاهر، وكذلك سماع الحسن عن سمع منه بمن طيب من عثمان بن عمر أصلها مولى ابن عثمان، من عثمان بن عمر وسماع عثمان من يونس بن يزيد وهو عالم بعثمان ويونس، ويونس معروف بالزهري، وكذلك الزهري ببني كعب بن مالك وبنو كعب بأبيهم كله متصل هذا، وكعب برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته، انتهى ما أردناه من كلام الحاكم. فهذا يدل على ان هؤلاء كلهم سمع بعضهم البعض. قال نور شيء، واما نفس القادسي فيمكن ان يرد فيه ثبوت المعاصره بينه وهو اظهر احتماليه فيه، ويمكن ان يريد طول الصحبه فيكون موافقا لما ذكره ابو المظفر السمعاني، وحكم عبد البر عن جمهور اهل العلم انه لا اعتبار بالحروف والالفاظ، وانما هو باللقاء والمجالسه والسماع والمشاهده. هذا مكمل لكلامه السابق. اذا ابن عبد البر نقل لنا أن جمهور أهل العلم قائلون بماذا؟ باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة. قال المصطلح يعني مع السلامة من التدريس، هذا شرط. قال ابن رشيد هذا ما حضرنا من النقل عن أئمة هذا الشأن، وأما من حيث النظر فكان الأصل كما قدمنا أن لا يقبل إلا ما علم في السماع حديثا عندما لا يقول ابن مرسل لاحتمال الانفصال، إلا أن علماء الحديث رأوا أن تتبع طلب لفظه صريح في الاتصال يعز وجوده، وأنه إذا ثبت اللقاء ظن معه السماع غالبا. اللقاء هنا علقت عليه بل عرفت أن حوار مسلم مع من اشترط اللقاء والسماع لا اللقاء فقط، وظن معه السماع غالبا، وأن الأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم فمن بعدهم استغنوا كثيرا بلفظ عن في موضع سمعت وحدثنا وغيرهما من الألفاظ الصريحة في الاتصال اختصارا. ولما عرف من عرفهم الغالب في ذلك وأنه لا يضعها في محل الانقطاع عمن علم سماعه منه لغير ذلك الحديث بقصد الإبهام بقصد الإهانة إلا مدلس يهم أن سمع ما لم يسمع أنفة من النزول. هذا سبب الحامل له أنفة من النزول لأنه لو ذكر الواسطة ربما عبوا عليه كيف يأخذ من فلان وهو أدنى منه، فأسقط الواسطة فقال عن فلان هو محتمل ليسمعه منه أنه أصله ضعيف. أنفة من النزول أو لغير ذلك من الأغراض التي لا يخلو أكثرها من كراهة، فانتهض ذلك مرجحا لقبول المعانعة عند ثبوت اللقاء. بل قلنا إيش إن ثبوت اللقاء والسمع لا يقال إلا غير مدلس قد يقول عنه في محل الإرسال، ولو أعد بذلك مدلسا لأنه قد علم المذهب أنه لا يدلس، لأن ما نقول في الجواب إن غير مدلس لا يفعله إلا فيما علم أنه لم يسمعه. يعني ما الفرق بين مدلس وبين غير مدلس؟ أن المدلس إنما يدلسه في محل لا يعلم فيه سماعه من الشيخ، إذا كان حاضرون لا يعلمون ذلك يقول عنه. وأما غير مدلس من عادة أنه لا يعانعن إلا في موضع بائن للناس أنه لم يلقى ذلك الشيخ، فإن ذلك يستعمل عنه، وهذا مرسل مرسل أو منقطع، قل مكسر منقطع. لماذا؟ لأن كل أحد عرف أنه لم يلقه، فبذلك من فعل هذا لا يعاب عليه ولا ترد روايته. وأما المدلس لا، أما المدلس يعاب عليه، يحدثن بعضهم بتدريسه يرد رواياته كلها إلى هذا الحج. قال لتعقد عدم المعاصرة مثلا كما يقول الشيعة التابعي أو تابعه أو من بعدهما مثلا، ماذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا روينا روينا، فأنا معلوم أنه بلغ فلا يهم ذلك سماعا، فعدل عن العرف إلى عام اللغة مكتفيا بقرينة عدم اللقاء والسماع، كما عدل هناك إلى خاص الاصطلاح مكتفيا بقرينة معرفة السماع. فإن قيل قد وجد الإرسال من الصحابة رضي الله عنهم وإن من بعدهم ممن يعلم أو ظن أنه لا يدلس عمن لقيه وسمع منه، ما الجواب؟ قلنا أما حال الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الذين وجبت معاشاتهم عن قصد التدليس فلا تحتمل وجوها، منها أن يكون بعض ذلك اعتمادا على عدالة جميعهم الذين أخذوا عنه صحابة، فالمخوف بالإرسال قد أمن، يدل على ذلك ما قاله أنس بن مالك رضي الله عنه، ذكر أبو بكر وابي خيثمة في تاريخه قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهدبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد أن أنس رضي الله عنهم حدثهم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ فغضب غضبا شديدا وقال والله ما كل ما نحدثكم سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يحدث بعضنا بعضا ولا يتهم بعضنا بعضا. فبهذا يعني برئت صحة الصحابة رضي الله عنهم عن وصمة التدريس لأنهم كلهم ثقات، فلو عانعوا إنما وأسقطوا الواسطة فذلك الواسطة يكون حجة عنده. قال ابن رشيد ولذلك قدر جمهور محدثين بل جميع متقدمين، وإنما خالف بذلك بعض من تأصل من المحدثين المتأخرين مراسل الصحابة رضي الله عنهم بهذا المعنى، وعلى ما هي وعلى القبول محدث الفقهاء والأصوليين، ومنها أيضا من الأعذار من الأجوبة أن يكون أتوا بلفظ قال أو عن ولفظ قال أو قال إذ هو ما هي الكلام قبل أن يغلب العرف باستعمالهما للاتصال، ومنها أن يكون فعل ذلك عند حصول كهنة مسلمة للإرسال مع تحقق سلامة أغراضهم وارتفاعهم عن مقاصد المدلسين وأغراضهم، ومنها أن يكون أتوا بلفظ مسلم لذلك فاختصره من بعدهم ممكن لثقة جميعهم، ولعل قول كثير من التابعين عمن يرون عنه من الصحابة ينمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أو يرفعه أو ما أشبه ذلك من الألفاظ عبارة عن ذلك، يعني معناه أن يعني العنعنة نقله عن ثم لما حسنه يقول يهنيه أو يرفعه أو يعكيه. وأما من في الصحابة فإنما فعل ذلك من فعله من قرينة مفهمة للإرسال في ظنه، وإلا عد مدلسا إذا لم يكن عنده قرينة ما تبين أنه لم يلقه يكون مدلسا. وأما المعاصر غير ملاقي إذا أطلق عنه فالظاهر أنه لا يعد مدلسا، بل هو أبعد عن التدريس لأنه لم يعرف له لقاء ولا سماع، بخلاف من علم له لقاء أو سماع، لأن التدريس يأتي بالمعنى لقيه وسمعه وأنعنه ودلس يمكن. أما الذي عرفنا أنه لم يلقه وإن كانت معاصرة موجودة فالتدريس بعيد لأننا نعرف أنه لم يلقه أصلا. وبالجملة فلولا ما فهم قصد الإبهام بالإفهام من جماعة من الأعلام ما جاز أن ينسب إلى ذلك، ولا عد المرسلين كما عد من تحقق من تحكك منه أنه لا يدلس إذا أرسل. ورحم الله إمام الأئمة وعالم المدينة أبا عبد الله مالك بن أنس رحمه الله حيث استعمل لفظ البلاغ وجانب الألفاظ المهمة في كتابه الموطأ، وبلغني كذا بلغنا كذا، هذا مجانبة منه لهذه المهمة، لأنها لو أتى بعن أو قال مثلا ربما توهم أنه متصل كذا فأبعد منهجه عن هذا وجانب الألفاظ المهمة، فلله دره ما أجمل مقاصده وأرضى مذهبه. قال نور الشهيد بعد ذكر ما تقدم هذا تقرير دليل هذا المذهب وتحريره، وهو أرجح المذاهب وأوسطها، فلا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم، يعني اقتصد توسط بينهما، يعني بين مذاهب متشددين وهو المذهب الأول أنه لا يقبل العنعنة مطلقا إلا إذا قال حتى سمعته، والمذهب الطرف الثاني سيأتي وهو مذهب من حمله على الاتصال بمجرد المعاصرة فقط، فالوسط بينهما أن يعني أن تكون من هنا من أخذت من هنا من هنا اللقاء والسماع، فهذا وسط ولو أدنى سماعي. لماذا؟ لأن المقصود يعني يكون أضبط وأقوى من هذه الناحية. نعم ما ذهب إليه مسلمون هو أيضا وله وجه، لكن الذي ذهب إليه مخالفون أقوى منه، لأنه قال تكفي مجرد يكفي مجرد معاصرة، مجرد معاصرة يكفي إذا لم يكن هناك مانع، وهؤلاء قالوا لا لا بد من اللقاء والسماع، يسمع حديثا واحدا ونحمل ما إذا ظننا بهذا أقوى من ظننا بما قاله مسلم، ذاك أيضا له وجه، ولكن هذا أقوى، ولهذا رجح هذا المذهب على مذهب إليه مسلم رحمه الله تعالى، وإن كان ذلك أيضا له وجه. قال ابن الشهيد أي وقرر حبيب أبو عمرو الصرع هذا الدليل ما لا يسلم معه من الاعتراف، فإنه قال ومن حجة بذلك أنه لو لم يكن قد سمعه من المكان بإطلاق الرواية عنه ذكر واسطة بينه وبينه مدلسا، والظاهر السلامة وصل التدريس والكلام في من لم يعرف بالتدريس انتهى. قال ابن الشهيد وهذا الذي قرره ينتقد بأقوام عن المرسلين ولم يعد مدلسين، وكما سبق لنا كما ذكر مسلم رحمه الله من أن الأئمة الذين قالوا الأخبار كانت لهم تارات يرسلون فيها الحديث إرسالا، يعني يسكتون واسطة ولا يذكرون من سمعه منه، وتارات ينشطون فيها فيصيبون خبر على هيئة ما سمعه فيخبرون بالنزول فيه إن نزلوا وبالصعود إن صعدوا، معناه بالعلو وبالناس. فإذا قرر هذا الدليل كما قررناه نحن انزح قول من قال إنه لا يقبل إلا ما نص فيه على السماع رجلا رجلا وحديثا حديثا محتجا بأنه يصل بيعا بموجه الإرسال للقطاع، واضمحل شبهاته بما بيناه من أن غير المدلس إنما يفعله حيث يعلم منه أو يفهم عنه أنه بلاغ لا سماع، ومتى أبهم فأوهم قصدا منه لذلك عد مدلسا، والمسألة مفروضة على غير مدلس في غير مدلس. فإذا هذه الشبهات التي أثاروها بهذا تنزعي بهذا، لأن مسلما شبهته كما سيأتينا يقول أنتم تقولون إن السماع واللقاء يكفي، وهو لا يكفي، لأنه في الواقع وجدنا من لك شيخا يعني لا يكون واسطة، فبذلك نقول نكتفي معاصرة فقط دون السماع، لأننا اشتراطنا السماع واللقاء لا يخلو من هذا، فرب شخص نقيه وطالت صحبته وسمع من كثيرا ربما يسمع بواسطة ويسكت تلك الواسطة. فالجواب عن هذا نقول إن هذا أولا مفروض في غير مدلس، مسألة مفروض في غير مدلس، هو لا يدلسه. وقال سمعته. وحمل من نكي شخصا وسمع منه على عنته على الاتصال اقوى من حمل من لم يلقه بمجرد معاصره فقط. هذا لا يخفى. لماذا؟ لان الشخص وان قلنا يسكت واسطه علينا مثل ارسال التدريس، والتدريس بريء من هذا الشخص، برعناه من التدريس وهو بريء من التدريس وسمع منه ونكيه ثم عنعنا له سمعه منه لانه ثبت له السمع عندنا. اما مجرد معاصره ولم يلقه هذا بعيد عن هذا. فلذلك نقول اقوى المذهب هو المذهب الوسط كما ذهب اليه ابن رشد بشير. فاذا ماذا؟ ولا يخلص الامام ابا عمرو الاحتراس بقوله والكلام من لم يعرف بالتدريس عنا نقول. وكذلك فرضنا نحو الكلام انما هو لمن لم يعرف بالتدريس. اما من عرف بالتدريس فمعرفته لذلك كافيه في التوقف عليه حتى يتميز الامر. وانما سندنا قوله انه لو لم يكن قد سمعه منه لكان بادراكه الروايه عنه من غير ذكر واسطه بينهما مدلسا، فان هذا لا يلزم. لماذا؟ بامكان وسط بينهما وهو كونه مرسلا، فليس مجرد العنعنه من غير ذكر واسطه يعد مدلسا، بل يقصد اهام السماع، بل بقصد اهام السماع فيما لم يسمع. التدريس لا يكون الا بهذا المعنى. التدريس متى يكون ومتى يتصور؟ إذا أدى بصيغة تعتبر السمع موهما السمع ما لم يسمعه، موهما سماع ما لم يسمعه. أما إذا لم يوهم بحيث أن الحافظين يعلمون أنه لم يلقوا هذا ماشي. إنما المشكل أنه يؤدي بصيغة عن وهي محتملة للسمع في موضع يلتبس على الثاني حين أنه سمعه، فعند ذلك يكون تدريسا. اما اذا كان بعيدا عن هذا فعنعنته فعمل عليه ارسال الانقطاع واضح هذا، بل بقصد اهام السماع ما لم يسمع. وقال الامام وكان الامام ابا عمرو استشعر النقض فرام الاحتراس منه بقوله والكلام من لم يعرف بالتدريس. ومع ذلك فيصير ان يقال لا يلزم من قول لم يعرف بالتدريس ان يعرف بالسلامه منه، بل الامر محتمل لكن حمل على السلامه لانها الغالب، هو الذي اراد الامام ابو عمرو قوله والظاهر السلامه من وصفه للتدريس. هذا هو فيصل اي الفاصل معناه في هذه المساله. وهذه النقطه النفيسه تكشف لك حجاب الاشكال وتوجب الفرق بين من عنعنا فعد مرسلا ومن عنعنا فعد مدلسا. واتبع لكم في هذا ايه؟ اين هناك شخصان يرويان به عن احدهما لا يضره والاخر يضره. الذي يضره هو المدلس. ومتى يكون مدلسا؟ ومتى يعني يصف بذلك؟ اذا اتى بصيغه محتمله في شخص او في حالة تلتبس على السامعين انها سمع، هذا هو صفة مدلس. فهذا هو نوع. والثاني الاخر ياتي بيعنف فيها ولكنه في صفة بعيدة عن هذا، بحيث ان الحاضرين يعلمون انه لم يكن ذلك الشيخ شيخا، فهذا هو الارسال انقطاع. فاذا تبين الحال في هذا. ومسألته هي المسألة في مثل هذا، مثلا يقول الذي التبس عليه هذا او الرد على هذا المذهب يقول ان هناك من يستمع الارسال، انتم قبلتموه فلماذا لم تقبلوه هنا في هذا؟ نقول الذي يستمع الارسال امره واضح. لماذا؟ لانه لا يرسل الا حيث لا يتم السمع. فبهذا فارق المدلس. والمدلس انما يدلس اذا كان يخفى على السامعين والحاضرين سمعه عالم السمعين، لم يتبين لهم بل يعملونه على السمع. وبهذا نكتفي ان شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفرنا وخشيتك ما تعود بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن لدنك ما تواغون بعارنا وصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وصارنا وقوتنا وحيتنا وجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا امر رحمنا ولا غايه رغبتنا ولا تسلط علينا من لا خوف ارحمنا رب العالمين امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.